بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تقبيل رأس العالم والشيخ مشروع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، كانت قد بحثت هذه المسألة، بحثها حسين بارك الله فيه، وليس ثم دليل صحيح على أنهم كانوا يتحرون هذا الفعل لأكابرهم، لا لشيوخ العلم ولا لذوي الشأن، ولم يشتهر هذا الفعل في السلف رضوان الله عليهم. هذا الذي أذكره من خلال ذلك البحث ومن خلال ما رأينا فيما يتعلق بمسألة التقبيل، تقبيل اليد، تقبيل كذا، تقبيل كذا، لكن هذه المسألة أيضا طرقوها. نعم.
يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هل المعنى أنها تغفر ذنوبه صغائرها وكبائرها، أم أنها تغفر ذنوبه الصغائر فقط؟
الجواب: الحديث تضمن أمرا عظيما، وهو من حج ولم يرفث، والرفث شامل الجماع ومقدماته، وكذا أيضا يشمل القول الباطل، إن أخا لكم لا يقول الرفث، أي لم يقل الباطل يتحرى ذلك، فإنه فسق قول الباطل. رفث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب. فمن تحقق فيه ما دل عليه هذا الحديث بأنه حج ولم يرفث ولم يفسق، لا في أقواله ولا في أفعاله، فنفقته من حلال ولم يقترف محظورا في الإحرام، ولم يسق في حجه بعد إهلاله به، فإنه يرجع كيوم ولدته أمه. أما من حج ففسق بحجه في حجه كمن يحج وهو مشرك، والشرك أكبر الفسق، إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عن الشيطان: ففسق عن أمر ربه، شيطان كافر. فالفسق هو الخروج عن الطاعة، عن طاعة الله عز وجل، أو حج وهو مبتدع، والبدعة فسق عظيم، فسق كبير، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من دعا إلى ضلالة كان عليه ليث مثل وزره وزر من تبعه إلى يوم القيامة. الحديث: دعا إلى ضلالة أو حج وهو ظالم لإنسان لم يتحلل منه، فإن الظلم فسق، الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يرجعكم ولدته أمه. ومن ذلك الحج بأموال الناس، ديون الناس التي أخذها وهم يطالبونه فيها، فيذهب يحج بها مع مطالبات الدائنين. مطل الغني ظلم، وإذا كان قادرا على الأداء فهو في ذلك غني وهو ظالم، ومعذور عن الحج إن لم يكن إلا قضاء دينه أو الحج. ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا. حتى يستطيع بما هو زائد أن قضاء دينه إلا إن أذن له أو آنس أنهم لن يعارضوا ذلك أو فيه سعة في الموعد موعد الدين. فالحج صحيح. أو امرأة تحج بغير محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا مع ذي محرم أن تسافر إلا مع ذي محرم. وفي لفظ أن تحج ولفظ تحج صحيحة لفظ تحج تحي صحيحة. أو يحج ثم يصور ذوات الأرواح. وترى كثيرا من الحجاج هداهم الله بسبب جهل أو بسبب بعض الفتاوى المخالفة للصواب في هذه المسألة كل حين يتصور مع واحد يصور نفسه ويصوره وهذا فسق. أو يحج ويؤذي المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين واتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة مسلم تبع الله عورته فيفضح حوله في جفره له. وقال الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذية المسلم بالثوم والبصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة لا يقربن مساجدنا. قال إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين. أو قال غصن النحاه ألفاظ كانت تؤذي المسلمين. وكان من توفيق الله له أن أزال الأذى عن المسلمين ودخل الجنة بسبب ذلك تلك الإزالة الأذى. قال إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلى المجلس فأتوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف أنها المنكر. كف الأذى. ومن جهال المسلمين من يؤذي الحجاج بشدة. وسمعنا ونحن صاعدون إلى الصفا في تلك الطريق واحد ظهر من جهة عمران يتبجح عند زملائه ويقول دقيته في رأسه أنه دقه في رأسه قال حتى يجمع عقله في المطاف. ظاهرهم في المطاف وكأنه دقه في رأسه كذا عمدا قال حتى يجمع عقله. وكم من أصحاب العضلات من تجده ربما آذى الناس غير متنبه للفسق الحال الذي سيحصل في الحج ويفوت عليه خيرا كثيرا حتى لا أرجع كيوم ولدته أمه. وإياك والنظر إلى النساء الأجنبيات وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن نظر إلى المرأة الأجنبية فسق. وكذا نظر المرأة إلى الأجنبي وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن وسواء نظر إليها أو نظرت إليه في ذلك كلهم خالف شرعية نهى غض البصر كما في الحديث وفي الآية. ويحصل في الحج من اقتراف الفسق المفوت لبر الحج. فمن الفسق في الحج ما لا يصح الحج معه البتة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولما كان أهل الشرك يحجون وقالوا ما من أكثرهم إلا بالله إلا هم مشركون يحجون يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأعمال المشرك محبوطة حج أو لم يحج. ومن تعمد مخالفة السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في مخالفتها عمدا فإن هذا فسق عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أما إذا كانت سنة لا يستطيع أن يقوم بها، عجز عنها أو ضعف أو انشغل أو أقحم فيها باعتبار الترتيبات حق وهو محب لأدائها، فلا يكون فاسقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. والسنة هنا الطريقة الذي يرغب عنها ويتخذ نسكا غير نسك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. وحاصل ذلك أنه قل من يحج حجا يحافظ فيه على حجه من الجدال الذي قد يوقعه في الفسق. من فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال الذي يشغل الإنسان ويقسي قلبه ويصرفه عن الذكر إلى الوساوس والانشغال به، فهذا الجدال الذي نهى الله عنه في الحج هو نوع من الفسق، يراد في الفسق في النهي. أما جدال حصلت مسألة في قضية فقهية ناقش فيها وبين فيها مع حفاظه على ذكر الله، مع حفاظه على سلامة قلبه وسلامة غيره قلب غيره، وما كان من ذلك مما هو جدال يتوصل به الإنسان إلى إقامة الحق له ولأخيه وملازمة حسن الخلق. هذا لا بأس فيه لا في الإحرام ولا في غيره، لا بأس فيه على أي حال. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان هذا في الكفار فكم باب أولى في المؤمنين، هم أحق بالمجادلة بالتي هي أحسن والرفق بهم والإحسان إليهم. هذا الحديث كما سمعت على ما هو عليه، وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أن حقوق الآدميين لا تهدم، وأن حديث عبد الله بن حديث عمرو قصة عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله، أن هذا الهدم لما هو من حقوق الله عز وجل يهدمه الله يزيله. أما حقوق الآدميين لا تهدم، لا بد من زوال ذلك الفسق المقترف في جانب الآدميين حتى يرجعك يوم ولدته أمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور هو الذي لا يقترف فيه صاحبه فسقا، لا أكبر ولا أصغر، لا يتعمد ذلك ويزداد بره، يزداد بر الحج بإطعام الطعام وإفشاء السلام كما جاء في الحديث الآخر لما سئل من ذلك قال هذا. ويزداد بر الحج أيضا بالعج والثج، وإن كان هذا الإزداد هذا البر كمالي لا أساسي باعتبار أنه لو لم يقم به لكان حجه مبرورا، لكن تتفاوت درجات الحجاج ودرجات المصلين ودرجات العاملين لله عز وجل في أعمالهم. ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وحديث أبي بكر لما سئل عن الحج أو بر الحج قال: العج والثج. حديث حسن. العج هو رفع الصوت بالتلبية، إلا المرأة فلا ترفع صوتها بالإجماع، واستثنى بعضهم أنها إذا كانت بين النساء لها أن تسمع نفسها والنساء، وإنها من ذكر الله التلبية، لكن الأصل أنها ما ترفع صوتها لأنها عورة، ويرفع صوتها في حدود ما لا يشق عليه: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ففي هذا الحث على الرفق بالنفس حتى في ذكر الله، في قراءة القرآن، في سائر الأمور. إذا لزمت الرفق استفدت من صحتك، واستفدت كذلك أيضا من ازدياد الأعمال. أما إذا أجهدت نفسك انقطعت، ولهذا قال اربعوا على أنفسكم الحديث، فيرفع صوته في حدود ما يطيق وما لا يشق عليه. والثج لا شك أنه ما يستطيعه كل الناس، فإن لم يقدر عليه فيقوم مقام الثج صيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع، إن لم يقدر عليها هناك بشيء عجز عنها صام 10 كلها إذا رجع إلى مكانه. إذا رجع الثج المقصود به الهدي النحر، فهو أفضل من الصيام، إنما الصيام بديل عنه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، 10 أيام تقوم مقام الذبيحة صيام. فلهذا كان الهدي أفضل، والهدي بالغ الكعبة، أي المقصود به مساكين الكعبة داخل حدود الحرم على الصحيح، ما هو داخل الكعبة هذا لا يقل به أحد داخل الحرم، لا صحن الحرم أو كذا لا، ولا سائر الحرم، إنما مقصود داخل الحرم، داخل حدود الحرم، هذا حدود الحرم ما هو المسجد الحرام، بالغ الكعبة هكذا. ومنهم من فهم منه أنه بالغ الكعبة ولو كان خارج حدود الحرم، لكن يعود لصالح الحجاج وأهل الحرم وما كان ذلك، المعنى الأول أصح. انظروا إلى هؤلاء الفساق الذي يذهب يحج ويظاهر، ما هذا الحج؟ هذا فسق، ضلال، انحراف، فسق يعني حج يعتبره سياسيا ويعتبرونه ثوريا ويعتبرونه مظاهرات اعتصامات، واتخذوا الحج عبارة عن شيء لا يعود عليهم بنفع وأجر، تكثر فقط، والله أنه فساد وحسينيات وشركيات. هذا مضمون ما دل عليه هذا الحديث الواسع المعاني الذي يدخل فيه سائر الفسق من حقوقنا وحقوق الآدميين وحقوق رب العالمين. قبل ذلك إنما حقوق الآدميين مبني على المشاحة، فمن الفسق أخذ أموال الناس. قالوا كان في الصحيح في الحديث الصحيح أن رجلا كان يحج معه محجن عصا معتكفة رأسها ويسرق الحجيج، فإذا فطنوا له قال إنما علق بمحجن، وإذا لم يفطنوا له أخذه وراح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صاحب المحجن: ورأيت صاحب المحجن، أي رأيه في النار يعذب، الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، رأى في النار صاحبة الهرة وصاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه. ومن الفسق أيضا أن يحج ما عنده كفاية، فإذا وصل إلى وصل هناك سأل، وتعلمون المسألة بابها مضيق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، إذا ذهبوا وصلوا هناك سألوا الناس، أنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا يسأل إلا إذا بلغ أمره إلى الاضطرار، فقدت نفقته أو شيء من ذلك، بلغ إلى الاضطرار على حدوده ضابطه. أما يتخذ الحج مكسبا سؤالا وكان هذا فسق. إن المسألة كد يكد بها الإنسان وجهه إلا أن يسأل سلطان أو في أمر لا بد منه. وحتى السلطان لو سألته ربما مع المذلة المطرح عنده ما تجد مطلوبك، وإن وجدت مطلوبك على تحقير ومهانة. إن الملوك كما جاء في ذلك: فلا يكن لك في أكنافهم ظل، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك، وإن أرضيتهم ملوا، وإن نصحتهم خالوك تخدعهم، واستثقلوك كما يستثقل الظل، فاستغني بالله عن أبوابهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل، من أنت يحقرك ما لك شأن. فحتى أيضا على حتى سؤال ما لابد منه لأولي الشأن وإن باك بيت المال لا بأس أما أن تتخذ ديدنا وتقول هم مسؤولون وهم كذا فهذا ما تحصل مطلوبه. غيرك كثير من يطلب ما حصل إلا بلف ودوران واحتيال ودبلجة وما كان من ذلك مما يحتالون به، فكثير منهم يعجبهم هذا الصنف.
يقول السائل: هل يجوز الرجوع إلى بلاد الكفر بعد الهجرة منها للدعوة إلى الله؟ لأن بعض إخواننا يستدلون بحديث أبي موسى كما في البخاري.
ما حديث أبي موسى؟ ما عندنا إلا حديث العلاء الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد للمهاجر 3 أيام، فإنه الحال هذا ما تكون إقامة، استدلوا بها على أن 3 أيام ما هي إقامة، ما زال مسافرا. هذا هو. والبعث خول سعد الخولة التي له رسول الله مات بمكة فلا يعود إلى بلده بأي عذر بعد أن هاجر من بلده الكفري بلد الكافر أهله، لا يعود إليه، وإذا رجع ارتكب كبيرة تعرب بعد الهجرة، أو كذلك أيضا الرجوع إلى البلد الذي هاجر منه. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم هجرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتم هجرته ولم يرجع حتى بعد فتح مكة، منهم من رجع والأمر واسع لأنها دار إسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع. هذا هو الصواب، أنه لا يرجع للدعوة، ينظر غيره. إذا كان يريد مثلا أن يرسل إلى تلك البلاد ينظر غيره يقوم بهذا وهو لا يذهب.
يقول السائل: عملت نحو 10 سنين في بعض الجهات الحكومية في بعض الدول كمدير هندسي، أقوم بإسناد المشاريع إلى المقاولين، وكان من عادة المقاولين أنهم وبعد الاتفاق على سعر المشروع يوزعون مبلغا من المال على المدير والمسؤولين، وكنت واحدا منهم، كما أنه في بعض المشاريع يتم
هذه الفقرة بذاتها، كون المدير كون المقاولين تطيب أنفسهم بتوزيع شيء على المدير مدير تلك الأعمال وعلى المسؤولين والمهندسين الذين يكونون عبارة عن سماسرة لإيصال أشغال إليهم والأعمال إلى المقاولين، هذا إن طابت أنفسهم هو مقابل سمسرة، مقابل جلب أعمال إليهم، مقابل توسط بينهم وبين أصحاب البنايات وأصحاب الشركات وما كان من ذلك. فما دام فإذا طابت أنفس المقاولين مقاولين الذين هم ما يعني مما تقاولوا مما ما هو من قسطهم يعطون نسبة لأولئك لذلك المدير أو لذلك المهندس قلوا أو كثروا، إن هذا ما كان لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه بعده.
كما أنه في بعض المشاريع يتم إسناد المشروع للمقاول بالسعر الرسمي على أن يوزع ربحه كاملا على المديرين والمسؤولين، والمقاول يوافق على ذلك لأنه يربح من المشاريع الأخرى، مع العلم إن جميع مديري هذه الجهة على علم بهذا الأمر ومستفيدين منه. وبعد انتهاء
معناه على أنه يعني أن المقاول يشترط عليهم الحال هذا، أن هذا نحن نسند إليكم أعمالا ونأتيكم بها، لكن يعني أرباح هذه الأعمال تكون لنا وأنتم لكم أرباح من جهات كذا ومما نسنده إليكم من أموال كذا. هذا في الحقيقة فيه جور على المقاولين، فإن طابت أنفسهم بهبت ما كان من نصيبهم، وإلا فلا يصلح أن يشترط عليهم هذا الشرط لأنه في غير موضعه. هذا العمل عملهم والمال مالهم، فإن طابت وإلا أعطوهم مقابل سمسرتهم فقط، مقابل إسناد تلك الأعمال.
قال: وبعد انتهاء عقد عملي وعودتي إلى بلدي اشتريت مسكنا. السؤال: هل ما أخذته من هذه الأموال حلال؟ وإن لم يكن كذلك فما المخرج بعدما صار هو دخلي الوحيد؟ نرجو النصيحة.
النصيحة على ما سبق، إن كان أصحاب المقاولة أعطوكم بطيبة نفس باعتبار أنكم تجلبون لهم أعمالا وتدلونهم عليها، والناس يعرفون المهندسين ويعرفون المدراء مدراء الأعمال ما كان من ذلك، وأعطوكم ما طابت أنفسهم باعتبار تربح وتكسبون أنتم ويكسبونهم بما لا ضرر، فهذا بطيبة نفس منهم لا إشكال. وأما الصورة الثانية ففيها ضرر بهم، فيها ضرر بهم، وإذا تنازل ويقول أعمال أرباح هذه العمارة للمدراء للمدراء وللمهندسين، وهذه اجعلوا لي أعمالا أخرى أربح فيها أنا، وطابت نفسه أيضا ما هناك مانع، ولو وهب أرباحه كلها ولو وهب، لكن فيه شيء من الضرر عليه. والحاصل ما نرى أن هذا الكسب على الإطلاق محرم الذي ذكر آنفا، ما نراه محرم على الإطلاق، وإن كان فيه شيء من ريبة في الصورة الثانية، بما ينبغي لصاحبه أن يتصدق ويحسن حتى يتجافى عن ما كان قد دخل فيه من دخل، إن هذا البيع شوبه الحلف فشوبه في الصدقة، معنى ذلك الحديث.